بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحات من السيرة،
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نتأمل
الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله.
أخلاقه
كانت أخلاقه سجية يتعبد لله تعالى بها.
وإنك لعلى خلق عظيم.
كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم،
قدوة.
كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا.
حب
فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر.
رسول لنور يستضاء به.
صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أيها الأحبة الكرام، بلغ من حرصه صلى الله عليه وسلم على الخلق الحسن أنه كان يدعو الله تعالى فيقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، كما عند الإمام أحمد. وكان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، كما عند مسلم. نحن في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات نحتاج إلى أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، أن نقتدي به في أخلاقه مع المسلمين لكسبهم ودعوتهم، بل ومع الكافرين ليعرفوا حقيقة الإسلام. فلو تأدبنا بمثل هذه الآداب لفزنا. كان عليه الصلاة والسلام عندما تتعامل معه تجد أنه كان رائق الحديث، جميل المعاشرة، كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم عالية. كان عليه الصلاة والسلام أمينا صادقا مع الناس أجمعين، كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. كان يتعامل مع كل واحد من الناس تعاملا يجعل ذلك الشخص يشعر أنه أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم حلمه يغلب غضبه، وكان عفوه يغلب عقوبته. وكان عليه الصلاة والسلام يعني هو بشر مثلنا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان قد أدبه ربه فأحسن تأديبه. كان بشرا من البشر يغضب، لكن غضبه كان لله. تقول عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما ضرب شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. إذن كان صلى الله عليه وسلم يغضب، ما في مشكلة، لكن هذا الغضب الذي كان يغضبه كان يغضب لله، ما كان يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: والله لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما صنعته؟ ولا عاب علي شيئا قط، ووالله ما قال لي أف قط. إذن كان غضبه لله، يعني ما كان ينتقد على كل صغيرة وكبيرة. حتى ندرك الفرق بين الغضبين، الغضب لله والغضب لغير الله، خذ هذا المثال. افرض مثلا أن ولدك الصغير جاءك ذات صباح وطلب منك ريالا أو ريالين مصروفا للمدرسة. بحثت في محفظة نقودك فلم تجد إلا فئة 500 ريال، فقلت: يا ولد والله ما معي، يعني ما معي ريال ولا ريالين ولا 5 ولا 10، اذهب إلى أمك وخذ منها. ذهب إلى أمه: يا أمي ابحثي لي. بحثت لم تجد له شيئا، فعاد إليك يبكي: يا أبي بسرعة سوف يضربني المدرس إذا تأخرت. أخذت هذه 500 ريال وأعطيته إياه. قلت: اسمع يا ولد. قال: نعم. قلت: يا ولدي ترى هذه اسمها 500، هذه تنفق عليك أنت وإخوانك لمدة شهر كامل. يا ولدي اصرف منها 2 ريال وأرجع الباقي، انتبه لا تصرف 5 أو 10 أو 20، انتبه فقط 2 وأرجع الباقي. ثم كتبت له في ورقة 498 ريالا، وقلت: يا ولدي إذا أعطيتها من يبيعك في المدرسة فأعطها الورقة، قل رجع لي مثل هذا المكتوب في الورقة، انتبه على أهل 500. قال: طيب. ذهب الولد، وأنت ذاك اليوم صرت حريصا على رجوع الولد ما شاء الله، وأنت في العمل كل قليل تتصل على الأم: ها الولد رجع من المدرسة ما رجع؟ والأم متعجبة تقول: ما شاء الله ما هذا الحرص اليوم، اليوم يعني صرت أبا مثاليا. فلما رجع الولد الظهر ورأيته قلت ها يا ولد أين الباقي؟ فقال ها قلت ها أين الباقي؟ قال يا أبي والله ما بقي ولا ريال. يا ولد أين ذهبت؟ قال والله أعطيت البائع 50 وأعطيت زملائي وفعلت. المهم لم يبقى من هذه 500 ولا ريال. بالله عليك ماذا ستفعل؟ كيف سيكون غضبك؟ قد تضرب، قد تعنف، قد تمنعه من مصروفه أياما. لكن لو خرجت مرة إلى صلاة العصر فرأيت الولد قد جلس عند التلفاز أو يلعب بالكمبيوتر أو يعني ينظر إلى مجلة، فقلت يلا يا محمد بسرعة قم المسجد صلي، قال طيب سوف أقوم، ثم ذهبت أنت سبقته إلى المسجد وصليت وجلست تتحدث مع بعض جيرانك لمدة ساعتين، فلما جاء قبيل المغرب بنصف ساعة رجعت إلى البيت فإذا الولد لا يزال على جلسته عند التلفاز أو عند الكمبيوتر أو عند المجلة. بالله عليك كيف سيكون غضبك؟ الولد ما صلى وجالس عند التلفاز، هل سوف تغضب كغضبك الأول؟ اسأل نفسك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح كان يغضب، لكن غضبه كان لله، لم يكن صلى الله عليه وسلم يغضب لأجل أشياء خاصة به، لا لا لا، كان صلى الله عليه وسلم صحيح أنه يغضب لكن غضبه كان لله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته قد كذب كذبة لم يزل معرضا عنه سائر اليوم. ما كان صلى الله عليه وسلم يعني يشد على الناس أو يغضب عليهم لأجل أشياء تافهة، لا، إذا كذبوا، إذا مثلا قصروا في صلاة، قصروا في عبادة. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا متواضعا مع ما آتاه الله من فضائل، فهو خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، وكان معظما في أصحابه مهيبا من قبل أعدائه، زاده الله على ذلك أن كان أحسن الناس وجها، كان وجهه مستنيرا كالشمس، كان إذا سر السنارة وجهه حتى كأن وجهه قطعة من قمر. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مضيئة مقمرة، فجعلت أنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. ونسأل الله أن يجعلنا نراه في جنات النعيم. ومع ذلك كله لم يتسلط على قلبه صلى الله عليه وسلم عجب ولا كبر، كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا، كان يخصف نعله، يخيط ثوبه، كان بشرا من البشر، يحلب شاته ويخدم نفسه، لم يكن يحتقر أحدا، كان يقول لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وكيف لا يكون كذلك وهو الذي أوحى الله تعالى إليه قوله جل جلاله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كان عليه الصلاة والسلام حتى في تعامله مع الصغار كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، بل حتى مع أهل بيته لم يكن يتصنع الأخلاق أمام الناس فإذا خلى بأهل بيته انقلب حلمه غضبا ولينه غلظا، لا، بل كان بساما مع الناس، بساما مع أهل بيته، لم يكن بساما مع الناس عبوسا مع زوجته وأولاده وأمه وأبيه، لا، ولا كان يعني كما يفعل بعض الناس اليوم مع أن أباه وأمه قد يعني لم يرهما صلى الله عليه وسلم، أبوه قد مات وهو في بطن أمه وأمه ماتت عمره 6 سنوات، لكن ظننا به صلى الله عليه وسلم أنهما لو كان حيين لكان محسنا لهما، فكيف وقد قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، أمر بمصاحبة الوالدين وإن كانا كافرين، فكيف بهما إذا دخل في الإسلام. كان صلى الله عليه وسلم كريما مع الخلق، كريما مع ولده وزوجه، كانت أخلاقه سجية يتعبد لله تعالى بها كما يتعبد بصلاة الضحى وقيام الليل. كان هناك واحد من الصحابة اسمه زاهر بن حرام الأشجعي. زاهر هذا كان فقيرا ضعيفا، وكان أيضا يسكن في البادية، عنده يعني شياه وبعض الإبل والنوق، فكان يتكسب من بيع لبنها ونحوه، يصنع منه أحيانا إقطا جبنا مجففا ونحو ذلك ويأتي يبيعه. يوم من الأيام أقبل زاهر إلى المدينة معه متاع، وكان صلى الله عليه وسلم يحب زاهرا وكان زاهر دميما شديد الدمامة، يعني ما فيه أي مسحة جمال. أقبل رضي الله عنه يوما من باديته إلى المدينة، عنده يعني إما شيء سيبيعه أو نحو ذلك. أتى إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه فلم يجده، وكان معه هذا المتاع، فذهب رضي الله عنه إلى السوق. رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته سأل، فقالوا يا رسول الله قد كان هاهنا زاهر، جاء زاهر يبحث عنك. ما قال صلى الله عليه وسلم إيه زاهر رجل فقير مسكين أراه في صلاة العصر أو المغرب، لا، خرج صلى الله عليه وسلم من لحظته يبحث عن زاهر. خرج، أين يمكن أن يكون ذهب زاهر؟ أين يمكن؟ أكيد أنه ذهب إلى السوق، ما دام أنه دائما يأتي بمتاع ليبيعه أكيد أنه في السوق. خرج صلى الله عليه وسلم إلى السوق فأتى فإذا زاهر قد جعل متاعه بين يديه، وأقبل يحرج عليه وينادي عليه بخمسة بعشرة بخمسة عشر. ولك أن تتخيل الحال، زاهر في شدة الرمضاء وتحت حر الشمس، العرق يتصبب من كل جهة، رجل دميم في يعني ليس جميلا مع جلالة قدره رضي الله عنه، لكن هكذا وصفه أنس بن مالك، قال كان دميما، رجل كان فقيرا من عامة الناس، كان أعرابيا جاء من الصحراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي إليه وهو صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها، كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل عليه الصلاة والسلام، كان أتاه الله تعالى رفعة في الدارين. أقبل صلى الله عليه وسلم إلى زاهر وضمه من خلفه وأمسكه. لك أن تتخيل، حتى يعني زاهر راعي غنم، ماذا تتوقع أن تكون رائحته؟ زاهر أول ما شعر بهذا الذي أمسكه من خلفه خاف أن يكون أحدا يريد أن يعني أن يكون هذا الذي أمسكه رجلا يريد أن يسرق متاعه، فخاف على متاعه وجعل يقاوم ويقول أرسلني أرسلني. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الأمر عليه ويقول من يشتري العبد من يشتري العبد؟ زاهر عبد؟ أنا عبد؟ رجل من كبار الناس ومن كبار قبائل العرب وعابد؟ غضب زاهر وحاول أن يتخلص من القبضة وجعل يتلفت ويريد أن يفك نفسه، والناس حوله يتبسمون، فعلم أن في الأمر سر، فالتفت فإذا الذي يمسكه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاهر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد من يشتري العبد؟ فالتفت زاهر فقال، لما علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يلصق يعني كتفيه بكتفي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله يا رسول الله تريد أن تبيعني؟ إذن والله تجدني كاسدا يا رسول الله، من يشتريني؟ لا مال ولا جمال ولا صنعة، لا أعرف لا حداده ولا نجارة ولا شيء، يا رسول الله من يشتريني؟ سيتورط بي. يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. فابتهج زاهر رضي الله عنه، انظر كيف كان يمازح حتى هذا الرجل الضعيف المسكين، بالله عليك ليتنبه إلى هذا ذاك الذي يطغى أن رآه استغنى، ليتنبه إليه ذاك الذي يصعر خده للناس ويمشي في الأرض مرحا، ذاك الذي يتكبر على العمال والخدام والفقراء، يتكبر عن محادثتهم عن مصافحتهم عن مجالستهم وكأنه مخلوق من ذهب، ولعله عند الله أحقر من الجعلان. كنت في مجلس قبل أيام فتحدث أحد من رآه استغنى، فرجل صاحب جاه ومنصب، فقال في أثناء حديثه، كان يتكلم معي، فكان يقول يذكر قصة له، يقول يا شيخ ومررت بأحد العمال فمد يده إلي ليصافحني فترددت ثم مددت يدي إليه وصافحته، ثم قال مع أني يا شيخ لا أعطي يدي لأي أحد. ما شاء الله، يقول أنا ما أعطي يدي أي أحد، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعطي يده لأي أحد، كانت المرأة الأمة المملوكة الضعيفة تلقاه في وسط الطريق تشتكي إليه من ظلم أهلها أو كثرة شغلها، فيجعل يده إليها وينطلق معها إلى أهلها ليشفع لها، وكان يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وذاك يقول أنا إذا رأيت عمال يا شيخ وكذا يعني رواتبهم قليلة وهم ناس مساكين يعني ما أريد أني أضع يدي في أيديهم. لا لعل هذه اليد يوم القيامة ما تدري أين يكون حالها وفي أي دركة من دركات النار، إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنك بعفوه ورحمته وأن يجعلك من أهل الجنة. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يجعلنا وإياكم جميعا مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.